بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عون المرأة زوجها في ولده. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن. فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: بارك الله أو خيرا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب عون المرأة زوجها في ولده. يعني أن الرجل قد يتزوج امرأة ويكون له منها ويكون له أولاد من غيرها، أما عملها في أولادها وفي بيتها فهذا واضح، لكن قد يتزوج الرجل امرأة لا يكون الأولاد منها هي، كأن يكون عنده امرأة توفيت أو طلقت وبقي الأولاد عنده، أو مثل صنيع جابر رضي الله عنه يكون هناك أخوات أو أحد في البيت فيتزوج الرجل، فهذه المرأة التي يتزوجها تعينه في شأن بيته، لأنه لا يمكن أن يقوم البيت إلا بالتعاون بين الزوج وزوجته. في هذا الحديث أن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي، وهو عبد الله بن حرام رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن جابر وعن أبيه، قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات أخوات لجابر. فتزوج جابر رضي الله عنه امرأة ثيبة، والثيب هي التي تكون قد تزوجت من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: تزوجت يا جابر؟ قال: فقلت: نعم. وفي هذا دلالة على أن الصحابة قد يتزوجون ولا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة، لأن الدعوة بعض الأحيان الوليمة قد تكون بعض الأحيان شيئا يسيرا بحسب ضيق الحال وقلة الحال، ومثل ذلك ما وقع لعثمان لعبد الرحمن بن عوف، فإنه تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يقصد فهل لا بكرا، كما في الرواية الأخرى. البكر لا شك أن الزواج بها أدعى إلى أن يكون أكثر سعادة، وترتبط البكر بزوجها أكثر وتكون الموائمة بينهما أكثر، لكن في بعض الأحيان تتزوج الثيب لمصلحة تقدم وتترك البكر. فقال: إن عبد الله، يقصد أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، هلك، وذلك يوم أحد حيث قتل شهيدا رضي الله عنه، وترك بنات، يعني بنات بهذا العدد الكبير، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، يعني ببكر مثلهن. ولهذا في الرواية الأخرى أنه لم يرد أن يتزوج بكرا خرقاء، يعني قليلة العناية، يضم هذه البكر قليلة العناية إلى البنات الأخريات قليلات المعرفة أيضا، فيترتب على هذا فوات المصلحة التي أرادها من الزواج بالثيب. ولهذا قال في بعض الروايات في شأن الثيب هذه: تقوم عليهن وتمشطهن، أي أنها تقوم برعاية هؤلاء الأخوات. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك أو خيرا، وحسن صنيعه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مثل هذه الحال الأولى أن تتزوج الثيب. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله فيه أن الزوجة تعين زوجها في أحوال البيت وما عنده من أولاد أو يتامى، كما فعل جابر حيث تزوج ثيبا تعينه. ويستفاد من هذا ما قاله البخاري أن الزوجة تعين زوجها، هذه ترجمة البخاري رحمه الله. وعون المرأة، قال رحمه الله: وعون المرأة هو السنة إلا إذا كان هناك ما يمنع. هذا معنى كلامه رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نفقة المعسر على أهله. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ولما؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: تصدق بهذا. قال: على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: فأنتم إذن.
النفقة واجبة على الزوج لزوجته ولأهله الذين تلزمهم نفقته كذريته، وإذا كان عنده أيضا والداه محتاجين فإنه ينفق، ينفق بحسب ما يستطيع. الموسر ينفق، وهكذا أيضا قليل ذات اليد ينفق، كلهم ينفق بحسب ما يقتضيه الحال ويستطيعه، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلا يكلفه الله إلا ما يستطيع من وسعه وما آتاه سبحانه بحمده. فينفق المعسر بحسب قدرته وبحسب ما ييسر الله له، ولهذا قد يعيش أهله في شيء من الصعوبة ولا حرج عليه هو، لأن الله تعالى قسم بين العباد هذه الأرزاق، فيقول سبحانه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهذا أمر راجع إليه سبحانه. المهم أن لا يقصر ويسعى في ما فيه إبراء ذمته من جهة النفقة بحسب ما يستطيع. في هذا الحديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، يعني في أمر ديني. قال: ولما؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، يعني أنه جامع امرأته في نهار رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد، لأنه معسر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء أتي بهذا العرق فيه تمر كثير، فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. والعرق هذا من أنواع الأواني الكبيرة التي يكون فيها تمر كثير. قال: تصدق بهذا، يعني كفارة عن ما وقعت فيه. قال: على أحوج منا يا رسول الله. يقول: أن تريدني أن أتصدق على الفقراء، وأهلي هم فقراء، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني المدينة، أهل بيت أحوج منا. فضحك صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، حتى بدت أنيابه، لأن هذا الرجل في البداية يقول: هلكت، ثم في النهاية الآن صار سيستفيد من هذا التمر وسيرجع به إلى أهله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرجل في النهاية كسب وبرئت ذمته وأخذ هذا المال، فقال عليه الصلاة والسلام: فأنتم إذن، يعني خذ هذا المال، خذ هذا التمر وأطعمه أهلك. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: فيه الدلالة على أن المجامعة في رمضان لا يلزمه إلا ما أطاق، فدل على سقوطها أي الكفارة بالعجز. أما الظهار فكفارته لا بد منها تبقى في ذمته، الظهار لا بد أن يكفر ولو بعد حين، تبقى في ذمته بمثابة الدين. فظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه قد برئت ذمته بإنفاق هذا التمر على أهله. أين وجه الشاهد للباب؟ باب نفقة المعسر على أهله. هذا حديث في رجل جامع في نهاية رمضان ولزمته الكفارة. وجه صلة الحديث بالباب أن الرجل اهتم في هذا الحديث كما هو ملاحظ بنفقة أهله، حتى إنه لما ذكرت له الكفارة وأتي بأن أعطي التمر ليتصدق به اهتم بأن يكون هذا التمر لأهله مع أنه معسر. هذا وجه قول البخاري رحمه الله: باب نفقة المعسر على أهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وعلى الوارث مثل ذلك. وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم، إلى قوله صراط مستقيم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف.
هذا الباب في مراد بقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر الله عز وجل قبل هذا ما يتعلق بالإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم المضارة، بعد ذلك قال تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ماذا؟ من أهل العلم قال: مثل ذلك يعود تعود الإشارة إلى أقرب مذكور، وهو عدم المضارة، أي أنه على الوارث عدم المضارة، وبالتالي قالوا: لا يلزم الوارث شيء من أمر الإرضاع أو الإنفاق أو الكسوة من جهة النفقة، إنما هذا على الأب. وقال آخرون: بل يلزم من يرث الأب مثل ما كان على الأب، أليس إذا مات الأب يرثه ورثه؟ بلى. قالوا: فكما يرثونه ويغتنمون وينتفعون، فإنه يلزمهم إذا مات الأب وله صغير يحتاج إلى إرضاع ويحتاج إلى إنفاق ويحتاج إلى هذه الأمور المذكورة في الآية على الأب، فإنها تلزم الوارث لقوله: وعلى الوارث مثل ذلك. ولهذا قالوا: على من يرث الأب مثل ما كان على الأب، من مثلا أجر الإرضاع، قد يحتاج إلى أن الصغير هذا قد يحتاج إلى مرضعة، يحتاج إنفاق، يحتاج كسوة، قالوا: كل هذا على الوارث نفسه. وقال آخرون: لا يلزم الورثة شيء من هذا، لا يلزم الورثة شيء من هذا، والضمير في قوله وعلى، والإشارة في قوله وعلى الوارث مثل ذلك، أي في عدم المضارة، لأن هي آخر المذكور، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: المقصود عليه عدم المضارة. وقال آخرون: بل يلزمه عدم المضارة وكذلك ما قبلها من النفقة والإرضاع ونحوه. وهي مسألة اختلف فيها من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من ألزم ومنهم من لم يلزم، والخلاف قديم في هذه المسألة. الشيخ عبد العزيز رحمه الله في قول البخاري: وهل على المرأة منه شيء، يعني هل الأم يلزمها النفقة؟ البخاري رحمة الله تعالى عليه ذكر آية قد يستغرب طالب العلم إرادها في هذا المقام، الباب في قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، ثم قال: وهل على المرأة منه شيء، يعني هل على المرأة إنفاق؟ ثم قال: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. الآية، ما علاقة الآية؟ يريد البخاري أن يقول: إن المرأة كل على الزوج يلزمه أن ينفق عليها، فكيف يلزمها هي أن تنفق؟ هذا مراده رحمه الله، هذا من فقهه العجيب رحمة الله تعالى عليه. يقول: أليست المرأة ممن يلزم الزوج أن ينفق عليها؟ بلى. إذن فهي كل على الزوج، فإذا مات الزوج كيف ينقلب الكل الذي ينفق عليه، كيف ينقلب إلى منفق وقد كان ممن يلزمه النفقة؟ هذا مراده، مراده أنه لا يلزمها أن تنفق، وهذا أحد الأقوال في المرأة. ومن أهل العلم من قال: يلزم المرأة أن تنفق. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: إذا عجز الأب تنفق الوالدة، وإذا عجزت فعلى أقاربه أن يقوموا بالواجب، الأقرب فالأقرب، وهذا من أعظم صلة الأرحم، يعني أنهم لا يتركون. أورد البخاري رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني، قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. استدل بالحديث من قال إن المرأة لا يلزمها النفقة، قالوا لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تسأل سؤال من يسأل عن التطوع، تقول هل لي من أجر، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم بل يلزمك ذلك وأنت في حال وجوب ولست في حال تطوع. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لك أجر ما أنفقت عليهم يدل على هذا. وقال آخرون أيضا ممن يرون القول الأول قال لا يدل، لا يلزم أن يكون في الحديث دلالة على عدم الوجوب على المرأة وهي الأم، المقصود بالمرأة الأم. ثم أورد حديث هند رضي الله عنها حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وسألت هل يلزمها، هل عليها من حرج لو أخذت من ماله؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. استدلوا بها أيضا على سقوط النفقة عن الأم، قالوا هي ساقطة عنها في الحياة، في حياة الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب النفقة على الأب، ولهذا أحل لها أن تأخذ من مال أبي سفيان في حال حياته. قالوا فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب. وأيضا رد عليهم من قال بوجوب النفقة على الأم، قالوا لا يلزم من سقوطها عنها عن المرأة في حياة الأب أن تسقط بعد فقده. الحاصل أن المسألة محل خلاف في المراد بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، وما الذي يلزم الوارث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
هذا الباب فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام كان إذا أتي بالرجل الذي عليه الدين يسأل هل ترك لدينه فضلا، يعني الآن هل في تركته ما يسد به هذا الدين، فإن حدث أنه ترك وفاء، هو عليه دين لكن عنده مال، فمعلوم أن الإرث لا يكون إلا بعد وفاء الدين، فما دام هناك فضل في المال فإنه يصلي عليه. إذا قيل له لا لم يترك فضلا وهو الرجل عليه دين لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا على صاحبكم، وهذا يدل على شدة أمر الدين. ثم إن الله لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح وتيسرت الأموال، الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول إذا ترك دينا فبصفته عليه الصلاة والسلام وليا للأمر فإنه يقضي دينه من بيت المال، أما المال الذي يخلفه من بعده فإنه يكون للورثة كما أمر الله. يقول الشيخ عبد العزيز أيضا هذا من لطف الله، كان أولا يترك الصلاة عليه ثم صار يصلي عليه ويقضي ديونه، فينبغي لولي الأمر أن يقضي دين من مات وهو عاجز عن السداد، فإن كان له تركة سدد من التركة. هذا معنى كلام رحمه الله، يعني إذا كان هناك مال لهذا الذي توفي وعليه دين معلوم أنه يسدد عنه من تركته، لكن إذا لم يكن له تركة والرجل عاجز عن السداد فإن ولي الأمر يقوم بالسداد عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المراضع من المواليات وغيرهن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري: قال عروة: ثويبة أعتقها أبو لهب.
في هذا الباب أنه لا إشكال في أن تكون المرضع مملوكة، باب المراضع من المواليات، وأن جمع المرأة المملوكة المولاة لا حرج ولا إشكال، كانت العرب تأنف من ذلك وترى أنه غير مناسب، ولا إشكال في هذا إن شاء الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في آخر الحديث أرضعته وأرضعت أبا سلمة ثويبة، وهي مولاة لأبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة، فأبو سلمة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. تقدم الحديث وفيه أن أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها درة بنت أبي سفيان، أن ينكح أختها بنت أبي سفيان. قال صلى الله عليه وسلم: تحبين ذلك؟ لأن هذا ما يستغرب، أن تعرض الزوجة على زوجها أن يتزوج بامرأة أخرى. قالت: نعم، لست لك بمخلية أو بمخلية، تعلم أنه لا يمكن أن تخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدها. تقول: وأحب من شاركني في الخير أختي. قال: إن ذلك لا يحل لي، لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها. ولعل هذا قبل أن تعرف رضي الله، لا شك أن هذا دال على أنها لم تعرف رضي الله عنها الحكم، لعل هذا لأنها كانت رضي الله عنها في الحبشة في أول هجرتها عليها الرضوان، إلى أن تزوجها عليه الصلاة والسلام وحملت إليه من الحبشة، ربما والله أعلم أن هذا الحكم فاتها. فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل له. فقالت: إننا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من رضاعها، أي أنها محرمة من جهتين: الأولى أنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمها أم سلمة، وإذا تزوج الرجل الأم حرمت عليه بنتها إذا كانت في حجرها. أرضعتني، هذا التحريم الأول. الأمر الثاني أن درة هذه النبي صلى الله عليه وسلم عمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبي سلمة، فهو عمها من الرضاعة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، هذا هو الشاهد. قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني أنه لا يحل أن يجمع بين المرأة وبنتها ولا بين المرأة وأختها. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة، وهذا لا حرج فيه ولا إشكال. المرضع المقام هو الذي يقتضي، قد تكون المرضع من العرب وقد تكون من الموالي، لا إشكال في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة.
كتاب الأطعمة، الأطعمة من نعم الله عز وجل الكثيرة التي أفأها على عباده سبحانه، وقد جعل فيها تشريعات عظيمة سبحانه وبحمده. ولهذا اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الباب وبينوا ما فيه من أحكام، لأن الأطعمة فيها جملة من الأحكام. هناك أطعمة محرمة لا تجوز، وهناك أطعمة مباحة. طريقة تناول هذه الأطعمة على هدي وعلى سنة، والإنسان عند أول أكله للطعام ماذا يقول، وعند فراغه ماذا يقول، والهدي والطريقة في الطعام، كل هذا مما يعتني به أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. ولهذا اعتنى أهل العلم رحمهم الله بكتاب الأطعمة، وجعل رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة بعد الكتاب الذي تقدم، لأن أهل العلم رحمه الله يرتبون الكتب وفق ترتيب، في أحيان كثيرة يكون وفق ترتيب له مقصد وله مغزى، فتارة تكون هذه الكتب مرتب بعضها على بعض، فإذا رأيت الكتاب في هذا الموضع قلت ما أحسن وقوع الكتاب هنا حيث وقع هذا الموقع، فيبدأون مثلا بكتاب الطهارة وبعد ذلك يذكرون الصلاة لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ثم يبدأون بالصلاة قبل الصوم والزكاة والحج لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام، وهكذا في تسلسل كثير. وقد يضعون بعض الكتب وليس بالضرورة أن تكون في كل موضع فيها تناسب لزاما بين ما قبلها وما بعدها، لكن في أحيان كثيرة يكون فيها هذا التناسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: كلوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
ايش عندك الآية الثانية؟
نعم شيخ.
كلوا من طيبات،
وقوله: كلوا من طيبات ما كسبتم.
كذا عندك؟
اي نعم شيخ.
انفقوا ولا الله؟ انا انفقوا
ينفقوا
سم
في حاشية، في الحاشية في نسخة أخرى أنفقوا.
أنفقوا قد تكون آية. أنفقوا. ذكر الله تعالى الأكل من الطيبات، وذكر الإنفاق أيضا من الطيبات، وهذا من أول ما ينبه عليه في الأحكام، أن الأكل لا يكون لكل شيء. كثير من الأمم لا تكترث نسأل الله العافية بما تأكل إلى اليوم، فيأكلون حتى نسأل الله العافية الحشرات وما يستقذر، ولا يكترثون بما يأكلون، الذي حرم الله عز وجل جملة غير قليلة من الأشياء الضارة، كتحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وتحريم الحشرات أيضا، وتحريم الخنزير وأمثال هذه المحرمات مما فيها الإضرار، لأن أهل الإسلام لا يأكلون كل شيء وإنما يأكلون من الطيبات، وهكذا الإنفاق يكون أيضا من الطيبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير.
في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجائع، الجياع لا يتركون وإنما يطعمون، والجائع إذا ترك قد يهلك قد يموت، ومن أسف أن هذه الأمة الآن فيها من الجياع ما هو بالملايين، ويفتنون في دينهم بسبب جوعهم وحاجتهم، وربما فتنوا أيضا في أعراضهم وتسلط عليهم. فالواجب على المسلمين أن لا يتركوا هؤلاء الجياع، هؤلاء الجياع في ذمة الأمة لا يتركون. قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، الجائع يطعم ولا يترك. وعودوا المريض، معروف أن المريض يعاد أيضا، يزار ثم يزار ويؤنس ويذكر له أنه بخير، ويذكر بأجر المرض وما فيه من الحطة للسيئات. قال: وفك العاني، وفسره سفيان بالأسير، الأسير يفك ولا يترك في يد الكفار، قد يفتنونه في دينه، قد يعرضونه للعذاب، يفك ولو بالمال أو بأن يفدى، بأن يؤخذ من الكفار أيضا أسرى، ويقال: أطلقوا أسرانا ونطلق أسراكم، أو يقال إذا لم يوجد أسرى يقال: أطلقوا أسيرنا ونعطيكم كذا وكذا من المال، ولا يترك الأسير في أيديهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد، فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هر. فعدت فشربت، ثم قال: عد. فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقطح، قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن أكون لي مثل حمر النعم.
في هذا الحديث دلالة على ما وجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف وأكرم البيوت من الشدة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. المقصود ما شبعوا ثلاثة أيام متوالية، كما في الرواية الأخرى: ما شبع محمد وأهله ثلاثة أيام تباعا، يعني قد يشبعون يوما لكن من الغد قد لا يشبعون، ثم قد يشبعون بعد أيام لكن بعدها لا يشبعون. فهذا حال أفضل بني آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن الدنيا أمرها هين، أن أمرها يسير. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحال، والله تعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هذا يدل على هوان الدنيا، وإلا لو شاء الله تعالى لأجرى له الجبال ذهبا، ولكن الدنيا هينة أصلا عند الله تعالى. فما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. ثم ذكر أبو هريرة أنه أصابه جهد شديد، في بعض الروايات أنه كان صائما، فجاء وقت إفطاره رضي الله عنه ولم يجد طعاما، فلقي عمر رضي الله عنه فأراد أن يلمح له تلميحا، استقرأه آية من كتاب الله كأنه يريد أن يسأله عنها، لعل عمر أن يقول: تعال معي إلى البيت نطعمك ونقرأ عليك الآية. فعمر رضي الله عنه لم يتفطن لشدة حاجته، دخل الدار وفتح على أبي هريرة رضي الله عنه الآية. أبو هريرة بعد ذلك مشى مدة ليست بعيدة، مسافة ليست بعيدة، فخر لوجهه من شدة الجهد والجوع، لم يشعر إلا والرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه. قال أبا هريرة: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. عرف صلى الله عليه وسلم الذي به، أخذ بيده فأقامه عليه الصلاة والسلام، وعرف الذي به فانطلق به إلى رحله. أمر له بعس من لبن، والعس هو القدح الكبير، فشرب منه. لما شرب أراد أن يكف، قال عليه الصلاة والسلام: عد فاشرب يا أبا هر. وهذا من باب المداعبة والملاطفة له. قال: فعدت فشربت. ثم قال: عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح، يعني كأنه قائم من شدة ما امتلأ من بطنه. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى ذلك، يعني إطعامي، من كان أحق به منك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به. والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، وأنا أعرف بالآية منك، لكني كنت أريد أن تطعمني. فعمر رضي الله عنه ندم، قال: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. استدل به أهل العلم على جواز الشبع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتوى أبو هريرة من اللبن، واللبن مغذي تغذية عظيمة جدا، قال: عد، مع أنه كف وشبع فعاد. ثم قال: عد ثالثة حتى استوى بطنه من شدة الامتلاء. ولهذا في بعض الروايات في مقام آخر في قصة أصحاب الصفة لما شربوا ذاك اللبن قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا، امتلأ بطنه ملأً. فهذا ما فيه إشكال من حيث الحل، من حيث الحل يجوز إن شاء الله تعالى بما لا يضر الإنسان. الحافظ رحمه الله تكلم على الآية وذكر أن الآية هي: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، على وفق التلاوة، إلا النسفي، ولعلها النسخة اللي عندك، ففيها كلوا، فصوابها أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والله أعلم.